يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 11 من شهر جمادى الثانية لعام 46 و400 للهجرة، نرحب بفضيلة الشيخ أزهر سنقرة حفظه الله تعالى وشفاه الله وعافاه ومتعه بالصحة والعافية، كما نرحب بجميع إخواننا المستمعين في لقاء جديد من ساعة إجابة، وهو اللقاء 67 بعد 100 الأولى ضمن دروس الإبانة السلفية، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها الجميع. يقول السائل: ما الموقف الشرعي الصحيح تجاه ما يحصل في بلاد الشام؟ وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. الحمد لله على منه وكرمه وتيسيره أن يسر تجدد هذا اللقاء مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون منارة للحق والدعوة إليه. وكعادتنا في مثل هذه اللقاءات، نبدأ بما ورد إلينا من أسئلة إخواننا عبر هذه الشبكة. وأول هذه الأسئلة متعلق بما جرى ويحدث هذه الآونة الأخيرة في بلاد الشام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح على قلوب أهلها، وأن يجمع كلمتهم على الحق المبين، وأن يوفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. ويكثر مثل هذا السؤال، وفي الحقيقة الموقف واحد لا يتغير ولا يتبدل في كل نازلة من النوازل التي تصيب بلاد الإسلام، وهي أن أمر النوازل يتكلم فيه الكبار من العلماء الأجلاء، ولا يقتحمه الصغار من أمثالنا. ومع الأسف الشديد تسارع هؤلاء إلى الإدلاء بآرائهم وتصريحاتهم وبياناتهم، وتقدموا بين يدي كبارهم، ثم بعد ذلك تجد أن أحدهم يبرر بعد كلمته أني قصدت كذا وقلت كذا وما إلى ذلك. وهذه آفة التسرع، وقد قيل أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، وكان الواجب الانتظار وسماع كلام الكبار قبل أن يتجرأ الصغار. ولكن قدر الله وما شاء فعل، وهذه فتنة الناس في هذه الأيام. ما حدث في بلاد الشام من سقوط نظام الظالم وفراره من بلده وارتمائه في أحضان أعداء هذه الأمة، أو واحد من أعدائها، بعد أن نكل بشعبه وذاقه سوء العذاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم من كل ظالم. وآثاره من بعده تدل على عظيم جرمه وكبير جنايته على شعبه وعلى هذه الأمة. ولكن الله تبارك وتعالى لهؤلاء جميعا بالمرصاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون. وبهذه المناسبة ندعو الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمة إخواننا على الحق، وأن يبرم لهم أمرا رشدا يطاع فيه أهل طاعته، أهل طاعته، ويعصى فيه أهل معصيته. والأمة تحتاج إلى تريث وتأني، تحتاج إلى معرفة موضع وضع أقدامها في خضم هذه الفتن التي تموج من حولها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بينهم وأن يعينهم على ما فيه رضا الله جل وعلا أولا، وتحقيق مصالح بلادهم، ولا يسعنا أن نستبق الأحداث، فإن علماءنا قد تكلموا في هذه الفتنة قبل اندلاعها وأثناء اندلاعها، فلا يسوغ لنا ولأمثالنا الكلام بعد ذلك ما دمنا تبع لعلمائنا وكبارنا. الله تبارك وتعالى يوفقهم للرأي السديد وهذا الذي يسعنا والذي نملكه، الدعاء لإخواننا ولأهل الأمر فيهم أن يوفقوا إلى الآراء السديدة والمنهج القويم الذي فيه مصالح العباد والبلاد. وعلينا كذلك أن نأخذ العبرة مما سبق ومما هو حاصل في هذا الاعتداء الملفت للنظر من عدو هذه الأمة الأول، وهم الصهاينة الأشرار. نقرأ خبرا اليوم أن إسرائيل تشن أكبر هجوم لها في تاريخها على إخواننا وأبنائنا في بلاد الشام. هذا لتنبه على أنها العدو الأول لهذه الأمة، فعلى الأمة أن تكون على حذر من شرها ويقظة من أمرها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم منهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. هذا الذي يسعنا قوله بهذه المناسبة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق وأن ينصر هذه الأمة على أعدائها، إنه سميع مجيب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لسلفي يريد أن يدعو إلى الله في بلادنا حرسها الله، وهل تنصحون بالأسباب المعينة على ذلك كالإمامة والشهادات الجامعية وغيرها؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نصيحتي لكل سلفي فتح الله عليه في طريق طلب العلم، ويسر الله له إمكانية الدخول في الإمامة، وهذا لتوفر شروط الالتحاق به من النصيب الأدنى من العلم الشرعي الذي لا بد منه. وهذه الرغبة التي يجدها من نفسه، وهي رغبة في الخير، لأن الحرص على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهي وظيفة الأنبياء، هذه من أشرف الأمور وأكثرها ثوابا وأجرا عند الله عز وجل، لقوله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق إخواننا وأن يفتح عليهم في هذا الباب، وأن يكتب لهم الأجر والثواب. أما فيما يتعلق بما ذكره من الشهادات، فهذه لا نرى أنها رغبة من الرغبات الشرعية، خاصة وأن الحصول عليها متوقف على الوقوع في معصية الدراسة في الاختلاط، وهذا لا ننصح به على أي حال، لأننا نعتقد أن الغاية لا تبرر الوسيلة، هذه قاعدة يسير عليها الإخوان المفلسون، وما دام يعتقدون وينشرون أن ما دام الغاية نبيلة وهي التمكين من الدعوة وما إلى ذلك، والوسيلة هي الحصول على الشهادة والدراسة أو التدريس في هذه الأماكن، فهذا يبرر لهم هذا الفعل، وهو محرم في دين الله. الإنسان يتقي الله عز وجل في نفسه، والله تبارك وتعالى لا يتقرب إليه بمعصيته، فكما أن الغاية نبيلة ينبغي أن تكون الوسيلة كذلك. هذا الذي عليه علماؤنا وأئمتنا، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم حضانة بنت أمها تعمل في البلدية، وهل هو من التعاون على الإثم والعدوان، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال مرتبط بما قبله من حيث العلة التي تفهم منه، ألا وهي علة الاختلاط في مناصب العمل، وشر الاختلاط عظيم، ومفسدته جسيمة على الفرد والمجتمع. وفي مثل هذه الأمور دائما وأبدا علينا أن نستحضر قول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم كل ما فيه معصية لله تبارك وتعالى، لا نشارك فيه ولا نتعاون عليه، وهذا مما لا شك فيه أنه سبيل للإعانة. المرأة هذه وجدت من تحضن أبناءها فتركت بيتها لهذه الحاضنة لتعصي ربها تبارك وتعالى في عملها. قد يكون هذا له استثناءات فيما ذكره أهل العلم بالنسبة لمن اضطرت أن تخرج للتكسب، وهذا على خلاف أصلها، لأن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها لقول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يأمرها ربها تبارك وتعالى بالقرار والمكث في البيت وعدم التبرج كتبرج الجاهلية الذي تكون فيه المرأة بين الرجال كاشفة لمفاتنها، ناهيك كاشفة عن عورتها، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا على الأخت المستقيمة ألا تعين على مثل هذا إلا في الحالات الضيقة التي تضطر فيها المرأة للخروج، وعملها في وسط شرعي من غير أن تتعرض أو أن تعرض نفسها للفتنة، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا إمام مسجد كنت أتقاضى أجرتي من جمعية المسجد، وبعدها صرفت لنا المديرية أجرة 4 أشهر مجتمعة التي كنت تقاضيتها من الجمعية، فهل أرجع مبلغ 4 أشهر أم ماذا أصنع؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فيما يخص هذا الإمام وما ذكره في سؤاله، أولا نشكره على أمانته وعلى ورعه من أخذ ما ليس له حق فيه، فكما ذكر أن جمعية المسجد كانت تجمع له راتبا، ثم بعد ذلك أعطي راتبه، يعني السابق من الإدارة المسؤولة، وبالتالي هو يسأل هل يحل له هذا الراتب أو أن الأولى أن يرجعه ويتحلل منه. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن على هذا الإمام أن يستأذن من هذه الجمعية فيما يخص موضوعه، بمعنى أنه يخبرهم أنه أعطي الرواتب السابقة، وهذا فيما يعرف عندنا بالرافيل، يعني الديون. فإذا أجازت الجمعية ما أعطته جاز له أن يتصرف فيه وألا يعوضه. أما إذا طلبت الجمعية إرجاع هذا المبلغ وصرف هذا المبلغ في أمور المسجد، فالواجب عليه أن يمتثل لأمرهم ويحقق رغبتهم، وهذا إحقاقا للحق وإبطالا للباطل، ويكون بفعله هذا قدوة لغيره في هذا الصنيع وفي هذا المعروف. والإمام هذه وظيفته بين أهل مسجده أن يكون قدوة فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أخذ الوالد إلى طبيب نفسي بدون علمه، وهل يدخل في العقوق؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة نحن في الغالب لا ننصح بالطبيب النفساني إلا في حدود ضيقة وحالات لا بد منها، وأن يكون هذا الطبيب موثوق بدينه، لأن مثل هذا الأمر غالب من يدخل فيه يكون متأثر بالأفكار الغربية والمبنية على أقوال علمائهم وأطبائهم في هذا الباب، وفي غالب الأحيان تكون إرشاداتهم غير سديدة، وفيها المخالفة للشرع مع الأسف الشديد. أما إذا كان الطبيب ثقة فإنه لا ينصح إلا بما هو صالح بإذن الله، هذا الذي نحسبه أو نحسب عليه الكثير من إخواننا في هذا الباب. فإذا كان الأمر كذلك وكان لا بد من زيارة هذا الطبيب النفساني، حتى إن لم يكن بعلم المريض واستئذانه، لأن في الغالب ربما استئذانه لا يقدم ولا يؤخر، ولا يعتبر هذا من العقوق، لأن هذا فيه مصلحة له، بل هذا قد يكون بهذه الشروط من البر به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وسائر مرضى المسلمين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم إخراج جرار أو اقتراض مال من البنك بحيث إن سدد الثمن قبل 5 سنوات لا يحسبون له الفوائد، وإن سدده بعدها فإنهم يحسبونها عليه، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فيما يخص هذا القرض والذي يكون بهذا الشرط، يعني في حالة تجاوز المدة الفلانية يكون الرد بالزيادة، وهذه الزيادة تعتبر ربا. فإذا كان هذا الشرط ضمن العقد، يعني ده في العقد، وأنت توقع عليه وبالتالي توافق عليه، هذا لا يصح، لأنه موافق على منكر عظيم وإثم جسيم. الربا شأنه عند الله تبارك وتعالى خطير، وجرمه كبير. أدنى الربا كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أقله كأن يأتي الرجل أمه، نسأل الله العفو والعافية. فعلينا أن يكون فرارنا من هذا الذنب كفرارنا من المجذومين، لا نقربه بحال من الأحوال وعلى أي صورة من الصور. وصور الذين يحتالون لأكل مال الربا كثيرة، فلا ندخل في فلكهم ولا نخدع بخزعبلاتهم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم استعمال الإسفنجة المهبلية لأنثى الغنم التي تلد مرة في السنة تساعدها على التهيئ للذكر لتلد مرتين في السنة، علما أن الدراسات أكدت نفي أي ضرر على الشاة ولا يتعارض مع خصوبتها، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالنسبة لهذا السؤال المتعلق بهذه الإسفنجة كما وصفها أو سماها السائل، الإسفنجة المهبلية، بحيث أنها توضع في فرج الشاة، وهذا يساعدها، قال، على التهيؤ للذكر، يعني حتى يأتيها الذكر وتلد مرة أخرى، لأنها تلد مرة في السنة، وبهذه الطريقة أو الوسيلة يمكن أن تلد مرة أخرى، عوض أن تلد مرة في السنة تلد مرتين. وما دام أن هذه الطريقة لا تسبب أدنى ضرر للشاة كما ذكر هذا السائل، فالحكم في مثل هذه الحالات يدور مع علته وجودا وعدما. يعني إذا كان في وسيلة من الوسائل ضرر على البهيمة، وأثبت هذا الأخصائيون، فإنه لا يجوز فعلها ولا إلحاق الضرر بمن تكون عليه. فبناء على هذا الأصل فإن العلة علة المنع منتفية، والأصل في الأشياء الإباحة، فتكون هذه الوسيلة مباحة، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حلفت بالله كثيرا وأنا كاذب، وقد نسيت عددها والآن تبت، فماذا علي وكيف أكفر عن يميني، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال المتعلق بكثرة الحلف: أولا، هذا النوع من الحلف، أن يحلف الإنسان كاذبا، هذه تسمى عند الفقهاء باليمين الغموس، قيل لأن صاحبها يغمس بسببها في النار. كثرة الحلف في أصلها مذمومة، لأن الفاعل يصبح مستهينا بالمحلوف به، ولهذا ذمه الله جل وعلا في القرآن: ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف هو الذي يكثر من الحلف، وإذا كان مع هذا الحلف ومع هذه الكثرة الكذب، فهذا شر إلى شر، ظلمات بعضها فوق بعض. واليمين الغموس ليس فيها كفارة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذه تستوجب توبة صادقة، أن يتوب المرء من هذا الفعل ولا كفارة عليه، لأن الكفارة تكون في اليمين المنعقدة، والله تبارك وتعالى أعلم جوابا على هذا السؤال. يبقى الجواب على السؤالين الأخيرين، نؤجله إلى اللقاء القادم بحول الله، لأنني متعب نوعا ما، وما استطعت الاستمرار، فأسأل الله أن يوفقني وسائر إخواني لما يحبه ويرضاه، وأن يكتب لنا الأجر، وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم، سائلين الله عز وجل أن يثيبه وإخوانه المشايخ وجميع القائمين على دروس الإذاعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.